أرجو أن نقضي لحظات في صلاة. يا رب نسألك أن تتحنن علينا وتأتي في وسطنا وتساعدنا أن نلتقي بك وتساعدنا أن نخلو إلى أنفسنا ولو لبضع دقائق. نسألك أن تأتي إلينا بنور الروح القدس فتساعدنا أن نواجه أنفسنا، نتعرف على أنفسنا فنتعرف عليك. ونحن نعلم يا رب أن إبليس الحية القديمة دائما يحارب عملك، لذلك ندرك أنه يعمل الآن لكي ما يعطل هذا العمل، ونسألك أن تعمل ضده بقوة الروح القدس وفي دم يسوع المسيح. ونسألك أن تقيد إبليس في الأشخاص الذين سوف يستخدمهم إبليس في وسطنا ليعطلوا عملك. نحن نضع أنفسنا في سلطان المسيح وفي عمل الروح القدس، متيقنين أننا نعمل عمل الله. نسألك هذا في اسم المسيح، أمين. مرة سابقة قدمت تاريخ الحالة ما يسمى بكيس هيستوري أو تاريخ حالة أم وطفلتان، وقدمت لكم تاريخ الحالة في مقدمة تعليمنا لعدة أسباب أو أهداف. لن أطرح كل هذه الأهداف لكني سأتحدث في بعضها. أحد هذه الأهداف هو أن أخذكم وبسرعة شديدة إلى أرض الواقع الحياتي المسيحي الكنسي. تاريخ الحالة هذا الذي قدمته ليس غريبا أو نادرا أو عجيبا، ولا هو عجوبة، لكنه المعتاد والدارج في وسطنا. نمرة 2، أردت بتاريخ الحالة أن أشير إلى أنه يوجد الكثيرين من المضطربين والمعاقين بيننا في المجتمع المسيحي. من الواضح في هذه القصة أن كل شخص، كل واحد لعب دورا في إعاقة الآخر، كل واحد ساهم في إعاقة الآخر. وأقول أن هذه المساهمة هي قانون إلهي لابد أن ننتبه إليه، وأضع سطور أو خطوط تحت كلمة قانون إلهي. إذا لم ننتبه إلى هذا القانون الإلهي فسوف لا نستطيع فهم الله وشخصيته، لا نستطيع فهم الله وطرقه، ولن نستطيع فهم الكتاب المقدس، ولن نستطيع فهم الحياة. هذا النظام وهو مساهمة الشخص في حياة شخص آخر، كل شخص في هذه الأسرة لعب دورا. هذا النظام، هذا الدور هو من تأسيس الله عندما خطط لخلق الإنسان. ما هو هذا النظام بتعبير آخر الذي أريد أن ننتبه إليه؟ هذا النظام هو أن الله يريد، وأرجو أن ننتبه إلى الكلمات، الله يريد ويسمح للإنسان أن يلعب دورا أساسيا في حياة الإنسان الآخر. الله يريد هذا وخطط الحياة هكذا. شواهد كتابية كثيرة جدا تؤكد هذا، لن ندخل فيها. في كل صفحات الكتاب هذا المفهوم وهذا اللاهوت واضح جدا، أن الله يريد ويسمح للإنسان أن يلعب دورا في حياة الإنسان الآخر. خميرة صغيرة تخمر العجين كله، أبسط آية تشير إلى دور الإنسان في حياة الإنسان الآخر. إذن هذا الدور يحتوي ويشتمل على الأعمال والتأثيرات الصغيرة والأعمال والتأثيرات الكبيرة، بمعنى أن هذا الدور يشتمل على الصغائر والكبائر، ليس فقط الأشياء الصغيرة لكن أيضا الأشياء الكبيرة. فمن أول معرفة طريقة الأكل والكلام، الإنسان يلعب دورا هاما في حياة الإنسان الآخر، إلى طريقة التفكير، وحتى إلى أهم وأكبر شيء وهو الخلاص. الإنسان يلعب دورا أساسيا في خلاص إنسان آخر. الكتاب المقدس واضح في قوله، في مضمونه، أن الله ليس هو اللاعب الوحيد في عملية الخلاص، رغم أن الله هو اللاعب الأساسي وهو اللاعب المهيمن في عملية الخلاص، إلا أن الله ليس هو اللاعب الوحيد في عملية الخلاص، لأنه أراد وسمح للإنسان أن يلعب دورا في عملية الخلاص، في أهم عملية تحت السماء. إذن الإنسان له دور أساسي في حياة الإنسان الآخر، وهذا ما أردت أن أشير إليه بتاريخ الحالة. إذن هذا الدور إما أن يكون إيجابيا أو سلبيا، إما أن يكون للخير أو يكون للشر، إما أن يكون للبناء أو للهدم. في تاريخ الحالة نجد أن كل الأطراف المعنية لعبت دورا أساسيا في هدم الآخر، من أول والدي الأم إلى الأم إلى الأب، أي زوج الأم وأبو الطفلتين، إلى الأختين، إلى زوجي الأختين، وأيضا والدي الأزواج. الجميع لعبوا دورا هداما في حياة الآخر. سلسلة وحلقات من الشر والهدم والإعاقة بطلها مجموعة من البشر. 10 أفراد تشابكوا معا واشتبكوا معا في زرع الشر في الحياة. هل ما حدث في هذه الأسرة هو شر؟ نعم. هل ما حدث في هذه الأسرة هو ضد الله؟ نعم. الزوج يمكن أن يلعب دورا للبناء أو للهدم في حياة زوجته، والعكس صحيح. الصديق يستطيع أن يلعب دورا بناء مع الصديق، والعكس صحيح. زملاء العمل، المؤسسات، وهكذا. هذا قانون إلهي، وينبغي أن ننتبه لهذا لفهم ما يحدث داخل الإنسان من إعاقات نفسية. لابد أن ننتبه لهذا القانون الإلهي. نحن نضع حجر، نضع أساسات لفهم العملية المشورية، لفهم ما يحدث داخل الإنسان ولفهم نفس الإنسان. هذه أساسيات هامة لكي ما نفهم لماذا يحدث ما يحدث من إعاقات نفسية. لابد أن نفهم قوانين هامة في هذه الحياة، وهذا أحدهم. القانون الإلهي الآخر هو الآتي: عندما يسمح أو يسمح للإنسان عندما يسمح للإنسان بالشر أن يزرع، فإن هذا الشر سوف ينتشر في الحياة فتزداد الحياة شرا. هذا قانون إلهي آخر، أن عندما يزرع الشر لابد من نتائج، أحد هذه النتائج هي انتشار الشر. فعندما أزرع الشر في بيتي، في أولادي، مع زوجتي، فأنا أسمح بهذا الشر أن ينتشر في الحياة فتزداد الحياة شرا. بمعنى أن هذا الشر سوف تكون له مضاعفات تصيب الآخرين، فيبدأ، وهنا الكلمة الهامة، فيبدأ الآخرون في لعب دورا في زرع وحصاد الشر. عندما أزرع الشر ينتشر الشر إلى شخص آخر، فيبدأ هذا الآخر في زرع شر، وهكذا ينتشر الشر. بمعنى أنه كان هناك احتمال أن هذا الآخر احتمال أن لا يزرع الشر إن لم يكن الشر قد وصل إليه من إنسان آخر، وهذا مبدأ إلهي هام في هذه الحياة. هذا ما هو معنى ما يقصده الكتاب بما يزرعه الإنسان يحصده، وهذا المبدأ لا يتوقف على إنسان واحد، لكن هذا الحصاد معنى انتشار الشر فيصيب إنسان آخر فيبدأ الآخر في زرع شر وهكذا. وبهذا تتضافر البشرية والإنسانية في عملية الشر. وعندما أتحدث عن الشر أنا أتحدث عن كل إعاقة يعاني منها إنسان لا يريدها الله. وهكذا نعيش في عالم يملأه الشر يحيط بنا، فنعاني ونئن جميعنا، حتى الأبرار منا يئن ويتمخض. إذن هذا هو الهدف الثاني من وضع تاريخ الحالة أمامنا، هو أن نفهم لماذا تأتي الإعاقات النفسية ومن يلعب دورا فيها وكيف تنتشر الإعاقات النفسية. بالطبع هذا هو أحد الأسباب، لا أقول أننا بهذه النقطة وضعت كل أسباب الإعاقات النفسية، لكن لابد أن نفهم دور الإنسان في إحداث الإعاقة لإنسان آخر. رقم ثلاثة: لماذا وضعت تاريخ الحالة في المقدمة؟ لكما أضع حجر أساس هام في فكري، أن هناك مسؤولية إلهية على من نصبوا أنفسهم في المجتمع المسيحي مرشدين وقادة للآخرين. هناك مسؤولية إلهية. في حسقيال، نبوءة حسقيال إصحاح 3 وعدد 17-19، نجد الله يتحدث مع حسقيال ويقول له: يا ابن آدم، قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وأنذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرته أنت، بمعنى أن الله سوف يقول على الشرير أنه موتا يموت إن لم يتوب، فالله هو الذي يقول موتا تموت، ويطلب من حسقيال أن ينذر الشرير. إذا قلت، بمعنى إذا قلت أنا الله للشرير موتا تموت، وما أنذرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، فذلك الشرير يموت بإثمه، أما دمه فمن يدك أطلبه، أي من يد حسقيال. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة فإنه يموت بإثمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. ما يقول الله لحسقيال يقوله لكل مرشد، ما يقوله الله لحسقيال يقوله للمجتمع المسيحي وللكنيسة ولجسد المسيح ولكل من يدعى مسيحيا، كل في مكانه. إذن هذا الكلام ليس مقصورا فقط على حسقيال، ماذا يعني هذا لقصتنا هنا؟ عندما تكون هذه الأسرة حولنا وتعيش سنين طويلة في هذا الشر، ولا نتعرف على الشر ولا ننذر الإنسان في شره، فإن الله سوف يطلب دم المعاقين من يد المرشدين والقادة. قد يقول لي قائل: هذه الأسرة موجودة في الكنيسة وتستمع لكلمة الله أسبوعيا، المرشد قد قام بدوره وعلم كلمة الله وقرأ من الكتاب المقدس، وهذه الأسرة إن استمرت في شرها فسوف تموت بإثمها حسب قول الله في حسقيال، بمعنى أن المرشد غير مسؤول، هو عليه فقط أن يقرأ الكتاب المقدس ويفسره. أقول لهذا القائل: المرشد لابد له أن يتأكد أنه فعل كل ما في وسعه ليصل إلى هذه الأسرة بالحق الإلهي. والكلمة المفتاحية هنا هي كلمة كل ما في وسعه. عندما يقول لنا اللاهوت المسيحي ويقول لنا واقع الحياة أن عندما يكون الإنسان في إعاقة نفسية فإن مرارة نفسه تمنعه من الاستماع لكلمة الله والتفاعل معها، فإن على هذا المرشد دورا هاما في إزالة هذه العوائق والعقبات التي تمنع كلمة الله من الوصول للإنسان المعاق المضطرب. المرشد لابد أن يفعل كل ما في وسعه، لأنه يعلم من اللاهوت ومن واقع الحياة أن هناك في شعبه أناس يمتلئون مرارة من الحياة ومن آلام الحياة، وهذه المرارة تمنعهم من استقبال كلمة الله. عليه أن يفعل شيء يساعدهم أن يستقبلوا كلمة الله، وعندئذ يخلصوا. أن هذا الإنسان المعاقد يكون غارقا في شره. إذن لا ينبغي للمرشد أن يقول إني سأتكلم، سأقرأ كلمة الله وأتكلم بكلمة الله، ومن يسمع يسمع، ومن لا يستطيع أن يسمع فهذه مشكلته هو وليست مشكلتي أنا. أقول لهذا المرشد: لا يا عزيزي، إنها مشكلتك أنت. عندما تنصب نفسك مرشدا للآخرين فأنت تحملهم بكل ألامهم وأحمالهم. لأن الله يريد أن يلعب الإنسان دورا أساسيا في حياة الإنسان الآخر. هذه هي عمق إرادة الله. لقد نصبنا الله لنساعد الآخرين في هذه الحياة، كل في موقعه. لقد صمم الله الحياة لأحمل مع إنسان آخر أحمالي، أيا كانت قدرتي وأيا كانت قدرته. هذا هو تشابك الحياة. وعندما نعيش الحياة هكذا فنحن نحقق قصد الله، وعندما لا نعيشها هكذا فنحن نوجد مخطئين في حق الله، وننشر الشر في هذه الحياة، ونعيق أنفسنا في النهاية. إن ما نعاني منه اليوم هو الأنانية المتفشية في الإنسان، أن كل إنسان قرر أن يحمل حمل نفسه فقط، وقال: أنا لست مسؤولا أن ألعب دورا في حياة إنسان آخر. هذه مسؤولية شخص أقوى مني، أقدر مني، أحكم مني. وأقول أن هذا هو سبب التعاسة التي نعيش فيها والظلمة التي نعيش فيها، الأنانية المتفشية. الله يريد أن يلعب الإنسان دورا أساسيا في حياة الإنسان الآخر، وأقول أساسيا. وبناء على هذا القانون الإلهي، فإن هذا المرشد لابد أن يتأكد أنه فعل كل ما في وسعه وكل ما أتاحت له الحياة من أدوات ووسائل وطرق، طرق شرعية وبناء، ليست أي طرق، طرق شرعية وبناء. لابد أن يتأكد أنه فعل كل ما في وسعه ليلعب دورا بناء، ليحضر الخلاص لحياة الإنسان المعاق والإنسان الشرير. وإلا فإن الله سوف يطلب دمه منه. ثلاثة أسباب طرحتها أمامكم لماذا في المقدمة وضعت تاريخ الحالة. هذه المقدمة تحت عنوان جديد: ماذا يحتاج الإنسان المسيحي اليوم وكل يوم في الكنيسة وفي خلال رحلة حياته هنا على الأرض. ماذا يحتاج الإنسان المسيحي اليوم وكل يوم في الكنيسة وفي خلال رحلة حياته هنا على الأرض. بالطبع لن أستطيع أن أقول كل شيء يحتاجه الإنسان المسيحي، لكني سأكتفي بثلاثة أشياء وهي التي تهمنا في سياق دراستنا. أهم وأول كل شيء وكل الأشياء يحتاج الإنسان المسيحي اليوم وكل يوم إلى كلمة الله المدونة في صفحات الكتاب المقدس الذي بين أيدينا. الكتاب بكل وضوح يقول لنا أن الكلمة أي كلمة الله هي القادرة أن تحكمنا للخلاص. إذن الكتاب يقول لنا أن أول وأهم احتياج للإنسان هو أن يخلص. إذن أقول عن نفسي، هل أنا عندي رغبة لأعلم المشورة لأنه عندي اهتمام بعلم النفس؟ لا، لأني بحب أقعد قدام مشاكل الناس وأبكي وأولول معاهم؟ لا، لأني عندي قدرة فكرية أني أفهم بعض الأمور المشورية فلقيت عندي موهبة فابتديت أستغلها علشان أقعد مع الناس علشان لا، لكن كل شخص يخوض مجال المشورة المسيحية إن كان حقا يخوض مجال المشورة المسيحية لابد أن يكون هدفه الأول والأساسي في خلال هذه الخدمة أن يضع نصب عينيه دائما وأبدا أنه عندما يجلس أمامه إنسان محتاج في كرسي المشورة أنه دائما وأبدا يقول لنفسه يا رب أنا أقوم بخطوة وأفعل شيئا أخذ هذا الإنسان خطوة أقرب إلى الخلاص، ألعب دورا في حياة هذا الإنسان حتى وإن كان دورا صغيرا، حتى إن لم أراه في يوم من الأيام يأتي للمسيح وأتى للمسيح 20 سنة بعد اليوم، إلا أني لعبت دوري في قضية الخلاص لهذا الإنسان. إذن كل إنسان منا إن كان يريد أن يساعد إنسان آخر ويقول أنه مسيحي مؤمن، إن لم يكن هذا هو الهدف المطلق له هو خلاص هذا الإنسان حتى إن لم نراه يخلص، فهو إذن ليس مشوريا مسيحيا، هو مشوريا علمانيا. وما فيش مشكلة في ذلك، ممكن تساعد الناس علمانيا، فيش مشكلة في ذلك وشيء نبيل وجميل، لكن نحن لسنا هنا لندرس المشورة العلمانية، نحن هنا لندرس المشورة المسيحية بمفهومها أن هدف المشورة الهدف المطلق هو الخلاص. وبما أن الخلاص هو أهم شيء والكتاب المقدس يقول لنا أنه لا يمكن لإنسان أن يخلص إلا من خلال كلمة الله، فإذا أهم وأول شيء يحتاج إليه الإنسان المسيحي في الكنيسة اليوم وكل يوم هو كلمة الله المدونة في صفحات الكتاب المقدس. الرسول بولس في رومية 10 يقول أن الإيمان بالخبر، الخبر بمعنى أني أوصل حاجة، والخبر بكلمة الله. ممكن أشيل كلمة الإيمان وحط بدلها كلمة الخلاص، والجملة تظل صحيحة 100%، مع أنه الخلاص والإيمان، الخلاص والإيمان وجهين مش وجهة واحدة، وجهين لعملة واحدة، العملة واحدة لكنهم وجهين. فأنا بشيل كلمة الإيمان وبحط بدلها كلمة الخلاص، أنا أدرك أنه مش أن هما مش مرادف، لكنهم وجهين لعملة واحدة. إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. إذن هنا حتمية الكلمة للخلاص وللإيمان. في رسالة العبرانيين 4:12، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح المفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. هنا نرى كلمة الله المركزية لكل شيء في حياة الإنسان، فهي حية وفعالة وأمضى من كل سيف وخارقة ومميزة أفكار القلب ونياته. إذن بدون كلمة الله لا يوجد خلاص ولا توجد حياة ولا يوجد سلام. إذن نقول أن أهم احتياج وأهم عمل للإنسان المسيحي هو تكوين علاقة روحية حية أزلية أبدية ومستميتة بواسطة عمل الروح القدس مع كلمة الله. هذا هو الاحتياج الأول للإنسان المسيحي. لذلك أقول أنه إذا كنت تريد أن تساعد الآخرين وتقول أنني في معمعة المشورة المسيحية وتريد أن تسمي نفسك مساعد للناس في الكنيسة، أقول أن كلمة الله لابد أن تكون مركزية في حياتك، ولابد أنك تقول وتردد هذه العبارة معي بدون تردد، بدون تردد، وأن هذه العبارة ترددها بدون تردد، بمعنى أن تكون هذه العبارة تنطبق على حياتك 100%. إذن أهم احتياج وأهم عمل للإنسان المسيحي هو تكوين علاقة روحية حية أزلية أبدية ومستميتة بواسطة عمل الروح القدس مع كلمة الله. لابد أن هذه العبارة تنطبق عليك إن كنت تريد أن تساعد الناس، وإلا فلن تكون نورا لهم ولن تستطيع أن تأتي بنور الله لتستنير حياتهم. أنت في المشورة المسيحية لا تحتاج فقط إلى العلم، لكنك تحتاج إلى الله أيضا يكون معك في غرفة المشورة. إن أتيت فقط بالعلم فأنت إذن مشوري علماني، وما عنديش أي اعتراض على هذا، أهلا وسهلا وسوف تكون لك فائدة، لا أعترض على هذا على الإطلاق. لكن إن كنت تريد أن تقول أنا مشوري مسيحي وتعمل في الكنيسة، فلابد عندما تذهب إلى غرفة المشورة أن تأخذ معك الله في كلمته وتأخذ معك العلم. ولكيما تأخذ الله معك فلابد أن تكون لك معه علاقة حية أزلية أبدية مستميتة، وهذه العلاقة لن تتأتى لك إلا عندما تغوص يوميا في كلمة الله. وأنا أقصد هذه العبارة، أن تغوص يوميا في كلمة الله، عندئذ فقط يمكن أن تكون نورا وقيادة وسبيلا لمن يجلس معك في غرفة المشورة. وأؤكد لك، إذا دخلت هذه الغرفة معك الله ومعك العلم، فسوف تكون نورا في ظلام دامس.